الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال القاضي أبو شجاع رحمه الله: والخلع جائز على عوض معلوم، وتملك به المرأة نفسها، ولا رجعة له عليها إلا بنكاح جديد، ويجوز الخلع في الطهر وفي الحيض، ولا يلحق المختلعة الطلاق. الخلع لغة الإزالة، وشرعا فراق الرجل زوجته بعوض، سواء كان شيئا يأخذه منها أو حقا لها عليه تسقطه. إذن الفراق في الخلع يكون بمقابل بعوض، وهذا فرق بينه وبين الطلاق. الطلاق لا يكون فيه عوض، فالخلع لا بد فيه من عوض، وهذا العوض إما أن يكون شيئا يأخذه الزوج من زوجته، يعني مالا أو ما أشبه ذلك، وإما أن يكون شيئا لها تسقطه عنه كنفقتها ومتعتها ونحو ذلك. والخلع مشروع بقول الله تعالى: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وبالسنة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتردين عليه حديقته؟ فقالت: نعم. فردت عليه وأمره ففارقها. إذن الحديث بين أن الخلع وقع بين ثابت بن قيس وامرأته رضي الله عنهما، وأنه أخذ مقابلا في ذلك، قال: تردين عليه حديقته؟ فيبدو أن هذه الحديقة كانت مهرا لها، والله أعلم، فتنازلت عن هذا المهر. إذن هناك خلع على مال تعطيه الزوجة لزوجها مثلا، أو هناك خلع على الإبراء والإسقاط تبرئه من جميع حقوقها أو بعضها. والخلع يكون لسبب مشروع، لسبب معتبر في الشرع، وأما لو كان بدون سبب معتبر فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. ويصح الخلع بكل لفظ يدل عليه حتى لو استعمل لفظ الطلاق، وهذا يعني مر معنا نحوه من قبل. لو استعمل لفظا معينا بمعنى معين أو في صورة معينة فإنه بحسب الاستعمال، يعني لو قال، هذا مر معنا في البيوع، لو قال: بعت لك هذا بدون مقابل، فهذه هبة. ولو قال: وهبت لك كذا بكذا، فهذا بيع. فكذلك هنا لو قال: طلقتك في مقابل كذا، فهذا خلع، حتى لو عبر بلفظ الطلاق فلا بأس في ذلك، بمعنى أن الخلع ينعقد ويصح. أركان الخلع: زوج وملتزم للعوض سواء كانت الزوجة أو غيرها. إذن قد يلتزم بالعوض غيرها، يقول له شخص حتى وإن كان أجنبيا عنهما، يقول له: سأعطيك كذا وطلقها أو خالعها. الركن الثالث: العوض الذي هو المقابل. الرابع: البضع. البضع ما معناه؟ ما يملكه الزوج بحيث يجوز له أن يراجع زوجته بعد طلاقها. فالبضع في الخلع يصير ملكا للمرأة ولا يملك الزوج مراجعتها. إذن الخلع ليس فيه رجعة، لا يملك الزوج فيه الرجعة بخلاف الطلاق. إذن الطلاق له شيء يملكه وهو الرجعة إذا كان الطلاق رجعية، وأما الخلع فعلى العكس من ذلك. الركن الخامس: ما يدل على الخلع من صيغة قولية أو فعلية. يصح الخلع في كل قليل وكثير مما يتفقان عليه لعموم الآية: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وضابط هذا أن كل ما صح أن يكون صداقا صح أن يكون مقابلا في الخلع. والصداق تعرضنا له في محله: كل ما صح أن يكون ثمنا وأجرة صح أن يكون صداقا. لو اتفق الزوجان على أن يكون المقابل شيئا من المال، فلا يلزم من هذا أن حقوق الزوجة تسقط. الزوجة لها حقوق، إذا فارقت زوجها مهرها كاملا إن كان قد دخل بها ومتعتها إلى غير ذلك. فالخلع قد يكون بمقابل تدفعه المرأة للرجل، وينتهي الأمر عند هذا بمعنى أن حقوقها الأخرى لم تسقط، فيجوز لها أن تطالب بمهرها كاملا إن كان قد دخل بها حتى وإن كانت قد أعطته مقابلا. فالحاصل أن الخلع ينعقد على حسب الاتفاق، إن اتفق على الإبراء من جميع الحقوق فهذا خلع صحيح، ولو اتفق على شيء آخر فهذا خلع صحيح. هل الخلع طلاق أم فسخ؟ المذهب أن الخلع طلقة بائنة، يعني لا يملك الزوج مراجعتها إلا بعقد جديد ومهر جديد ورضا. والراجح أن الخلع فسخ، والدليل أن الله تعالى فرق بينه وبين الطلاق عندما تحدث عنه في الآية السابقة، قال تعالى: الطلاق مرتان، ثم قال: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ثم قال: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. إذن عندنا طلقتان ثم الثالثة، وبينهما بين الطلقتين والثالثة فلا جناح عليهما فيما افتدت به، هذا هو الخلع. طيب لو كان الخلع طلاقا لكان الطلاق كم؟ 4 مرات، صحيح؟ لكن الخلع ليس طلاقا، أو الصحيح أنه ليس طلاقا حتى لا يكون الطلاق 4، فهذا دليل على أن الخلع فسخ وليس بطلاق. طيب عندما نقول الخلع فسخ، ما الفرق بينه وبين الطلاق؟ الطلاق إن كان رجعيا فإن الزوج يملك مراجعة زوجته بدون رضاها إلى غير ما أخذناه في الرجعة، وأما الخلع فإنه لا يملك فيه الزوج الرجعة، هذا فارق. فارق آخر أن الطلاق لا بد فيه من العدة المعروفة التي سبق بيانها، وأما الخلع فالعدة فيه حيضة واحدة فقط يقصد بها الاستبراء. فرق آخر وهو أن الخلع كما في المتن يجوز في الحيض والطهر، يعني ليس هناك خلع سني وخلع بدعي، إنما الطلاق هو الذي يجري فيه ذلك، لكن الخلع يصح ولو في الحيض. طيب في المتن قال: فصل، والطلاق ضربان، هذا أخذناه بحمد الله تعالى. والراجعة أيضا، نعم. قال: فصل، وإذا حلف ألا يطأ زوجته مطلقا أو مدة تزيد على 4 أشهر فهو مول ويؤجل له إن سألت ذلك 4 أشهر، ثم يخير بين الفئة وبين الفيئة والتكفير أو الطلاق، فإن امتنع طلق عليه الحاكم. هذا فصل في الإيلاء، والإيلاء لغة هو الحلف، وشرعا الحلف على ترك جماع الزوجة إذا قال لها: والله لا أجامعك، فهذا هو الإيلاء. والإيلاء لا يجوز بدون سبب شرعي لما فيه من الإضرار بالمرأة ومنعها حقها. وأركان الإيلاء 6: زوجان وحالف ومحلوف به ومحلوف عليه ومدة وما يدل على الإيلاء. يشترط في الإيلاء أن يكون من زوج يقدر على الوطء، فإن كان الزوج لا يقدر على الوطء أصلا فإنه لا يتصور منه الإيلاء، لأن الإيلاء حلف على ترك الوطء، فإذا كان هو ابتداء لا يقدر على الوطء فلا يصح منه الإيلاء. أيضا أن تكون الزوجة ممن يمكن وطئها، فالمرأة المتعذر وطئها كالرتقاء والقرناء، هذا سبق معنا في عيوب النكاح، فهذه أيضا لا يصح الإيلاء منها. يشترط أيضا أن يحلف بالله تعالى أو أسمائه أو صفاته، لأن هذا هو الحلف المنعقد شرعا. الشرط الرابع أن يحلف على ترك الوطء أبدا أو مدة تزيد على 4 أشهر، يعني لو قال لها: لا أجامعك أبدا، أو قال لا أجامعك لمدة 5 أشهر 6 أشهر، فهذا هو الطلاق الذي هذا هو الإيلاء الذي نتكلم فيه. ما يترتب على الإيلاء؟ يقول الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، تمام، هذه أقصى مدة يمكن للرجل أن يمتنع فيها عن وطئ زوجته. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والنبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا فاعتزلهن، الحديث مشهور في الصحيحين، لما طلبنا منه التوسعة في النفقة، وسيأتي هذا معنا في السيرة إن شاء الله بعد قليل. فآل النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا ثم عاد إليهن بعد انقضاء الشهر. إذن الحكم كما يلي: إذا آل من زوجته مدة محددة إلى 4 أشهر فإنه لا يلزم بشيء، يعني لا يلزم بجماعها ولا بأي شيء آخر. فإن التزم باليمين فلا كفارة عليه، وإن حنث يعني عاد إليها في مدة 4 أشهر فإن عليه الكفارة. طيب، إذا آل أكثر من 4 أشهر فالقاضي ترفع المسألة حينئذ إلى القاضي، فالقاضي يلزمه بالعودة إلى حق زوجته، فإن عاد وإلا طلق عليه القاضي، وتكون طلقة بائنة للضرر، خلافا للمذهب أنها طلقة رجعية، الصواب أنها طلقة بائنة. طيب، الرجوع يكون بماذا؟ فإن فاءوا، فاءوا يعني رجعوا، الرجوع يكون بماذا؟ بالجماع، لأنه هو الذي حلف على تركه. طيب، إن كان هناك مانع فبالقول الحسن، إن كان مريضا مثلا أو كانت المرأة حائضا فإنه يرجع بالقول الحسن حتى يكون مقدمة للجماع. طيب، إذا رضيت الزوجة ولم تطالب الزوج بالطلاق بعد انقضاء الأشهر 4 فإنه لا يطالب بالطلاق، لأن الحق لمن؟ الحق للمرأة، هي التي رضيت وأسقطت حقها. فإذا مضت المدة 4 أشهر ومر الأمر على ذلك، فإن الزوج لا يطالب بشيء ما دامت الزوجة راضية. قال: فصل. والظهار أن يقول لزوجته: أنت علي كظهر أمي. فإذا قال ذلك ولم يتبعه بالطلاق صار عائدا ولزمته الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعمل. فإن لم يجد فصيام 2 شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا لكل مسكين مد، ولا يحل له وطؤها حتى يكفر. الظهار لغة من الظهر، وشرعا أن يقول لزوجته: أنت علي كظهر أمي، والمقصود أن يشبهها بمن تحرم عليه من النساء. فلو قال لها: أنت علي كظهر أختي فهو ظهار، أنت علي كظهر ابنتي فهو ظهار. فليس المقصود حصر الظهار في الأم، إنما الأم مثال جاء الكلام عليها على سبيل الغالب. وأما الحكم نفسه فهو عام، سواء شبهها بأمه أو غيرها ممن تحرم عليه. والظهار حرام لقوله تعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. أركان الظهار 4: الأول مظاهر، الثاني مظاهر منها وهي الزوجة، الثالث المشبه به وهي التي يشبهها الزوجة بمن تحرم عليه، رابعا ما يدل على الظهار قولا أو فعلا. الظهار على قسمين كالطلاق: القسم الأول صريح وهو ما لا يحتمل إلا التحريم، إذا قال لها: أنت علي كظهر أمي، فهذا ظهار صريح لا يفتقر إلى النية. وأما الكناية فهو ما يحتمل التحريم وغيره فيصير ظهارا بالنية، كقوله: أنت مثل أمي، أنت مثل أمي، فهذه عبارة يفتقر فيها إلى النية، هل قصد بذلك الظهار أو لم يقصد. طيب لو شبهها بمن تحرم عليه على التأقيت، يعني في الأمثلة الماضية شبهها بمن تحرم عليه تحريما مؤبدا، طيب لو شبهها بمن تحرم عليه تحريما مؤقتا كأخت زوجته، لو قال أنت علي كأخت زوجتي، فهل يصح هذا ظهارا أم لا؟ الصحيح نعم يصح، لأن العبرة في التشبيه بمن تحرم عليه، ولا دليل على حصر الأمر في من تحرم عليه على التأبيد. ما يترتب على الظهار؟ الظهار ليس فيه تحريم للمرأة، بمعنى أن المرأة لم تطلق ولم تصر محرمة على زوجها، لكن لا يجوز له أن يجامعها إلا بعد الكفار. قال تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، أول شيء فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، إذن أول شيء في الكفارة أن يعتق رقبة. المذهب أنه لا بد أن تكون الرقبة مؤمنة، والراجح أن تكون رقبة عموما حتى لو كانت كافرة. طيب الخصلة الثانية: فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، إذن يجب عليه أن يصوم الشهرين كما ذكرنا من قبل في كفارة من جامع زوجته في نهار رمضان. الخصلة الثالثة: إطعام 60 مسكينا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا بمقدار وجبة مشبعة لكل واحد، والمذهب أنه مد لكل واحد. يقول تعالى: ثم يعودون لما قالوا، ما تفسير هذا؟ التفسير هو العزم على الجماع، إذا أراد أن يجامع امرأته فلا يجوز له أن يفعل إلا بعد الكفار. طيب هل تجوز مقدمات الجماع؟ هل يجوز له أن يقبلها أو يباشرها؟ الجواب لا، لأنه شبهها بمن تحرم عليه، ولا يجوز له أن يفعل ذلك مع من تحرم عليه، لا يجوز له أن يقبل أمه أو يباشرها أو نحو ذلك. الظهار على قسمين: ظهار مطلق غير مؤقت بوقت، لو قال لها أنت عليك ظهر أمي هكذا ولم يقيد بمدة. القسم الثاني: ظهار مؤقت، كأن يقول لها أنت عليك ظهر أمي في رمضان، تمام، وهنا لا تجب الكفارة إلا إذا أراد الرجوع في ظهاره، فلو مضى الوقت ولم يرجع فلا كفارة عليه، وعليه الاستغفار من معصية الظهار. يعني في هذه الصورة لو التزم بالوقت الذي حدده فلا كفارة عليه، تمام، لأنه لم يعد لما قال، لم يعزم على الجماع طوال هذه المدة، فلا يطالب بشيء. طيب ما الذي يطالب به؟ يطالب به الاستغفار من معصية الظهار، لأن هناك الظهار وهناك الكفار. الظهار في نفسه حرام، لا بد أن يستغفر الله منه ويتوب إليه، وأما الكفارة فإنها مرتبطة بالعودة إلى الجماع، فإذا كان لم يعد فإنه لا يطالب بشيء. نكتفي بهذا القدر.